إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة الحجر، وكما اعتدنا أن نذكر مقدمة من أربع نقاط. النقطة الأولى تتعلق باسم السورة، فهي سورة الحجر، وذلك لما ذكر فيها من قول الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم ثمود، وإنما سموا أصحاب الحجر لأن ديارهم التي كانوا يسكنون فيها كانت حجرا لهم، أي حصنا، وذلك لأنها كانت منحوتة في الجبال، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكذا قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فبيوت من صخر وفي الجبل، فهي حجر حصن تحجرهم، أي تمنعهم ممن يريدهم بشر. وقد سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من القبيح، إن في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. فالمهم أن هذه السورة سميت كذلك لأجل هذا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأما موضوع السورة فلا ننسى أن سور القرآن كلها لها موضوع مشترك وموضوع مختص. ونحن عندما نقول موضوع السورة يعني الموضوع المختص، لكن لا ننسى الموضوع المشترك بين جميع السور حتى في أقصر سورة. هذا الموضوع المشترك هو التوحيد والرسالة والمعاد. التوحيد، توحيد الله عز وجل، والرسالة، رسالة الرسل، والمعاد. فما هو الموضوع المختص لسورة الحجر؟ بالتأمل نجد أن هذا الموضوع هو أن الاغترار بالدنيا وطول الأمل فيها هو كان السبب في تكبر من تكبر على التوحيد والرسالة والمعاد. فهذا الموضوع ظاهر، ومنها هنا يأتي الحذر من الدنيا. ولذا نجد المترفين دوما هم الذين يعارضون الحق وأهل الحق. هذا الموضوع أيها الإخوة يتبين من عدة مواضع. الموضع الأول وهو أظهرها الآية الثالثة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الموضع الثاني قصة إبليس، قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فاغتر بأصله وتكبر على الله تبارك وتعالى. وأيضا من المواضع قول الله تعالى عن قوم شعيب في الآية 78: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، فذكرهم ها هنا بالأيكة لأن الأيكة هي الشجر الملتف، وهذا من متاع الدنيا، فنسبهم إلى هذه الدنيا التي غرتهم. وأيضا يأتي موضع ظاهر يبين موضوع هذه السورة في الآية 88، وهي قول الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فبمثل هذه المواضع يتبين موضوع هذه السورة، وهو أن الاغترار بالدنيا وزهرتها كان السبب أو من الأسباب التي جعلت من تكبر على التوحيد والرسالة والمعاد. النقطة الثالثة: المناسبة بين الاسم والموضوع، والمناسبة واضحة. الاسم الحجر، الحجر الديار، والديار من الدنيا، والموضوع الاغترار بالدنيا كان السبب في استكبار من استكبر. فكل من ركن إلى الدنيا تكبر عن الحق، هذا في الغالب أيها الإخوة. كل من ركن إلى هذه الدنيا عاند الحق وتكبر على الحق. يقول الله تعالى في شأن الوليد: إيش؟ أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين، يعني لأجل أنه كان ذا مال وبنين يتكبر على هذا الدين وعلى هذا القرآن، وكذا قول الله تبارك وتعالى عن النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ليش؟ أن آتاه الله الملك، يعني لأجل أن الله تعالى آتاه الملك يحاج في دين الله عز وجل. النقطة الرابعة يعني مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها، وهذا أيضا من الأشياء المهمة، فترتيب سور القرآن في غاية المناسبة. لعلكم عرفتم في سورة إبراهيم أن المستكبرين أيضا تكبروا على رسل الله عز وجل، ردوا أيديهم في أفواههم، وكذلك ها هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولا واحدا وهو صالح. ونلاحظ أيضا أن آخر سورة إبراهيم فيها مثلا هذا بلاغ للناس، وفي أول هذه السورة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، والقرآن بلاغ. وأيضا لما ذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة إبراهيم عذاب الكافرين سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ذكرها هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يعاينون العذاب يتمنون أن يكونوا مسلمين حتى ينجوا. وتشترك السورتان في معاداة أهل الكفران لرسل الرحمن، تشترك السورتان في معاداة أهل الكفران لرسل الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، أحرف من الحروف الهجائية، وكما عرفنا أن مذاهب المفسرين فيها كثيرة، وأن أحسنها أن هذا القرآن المعجز مكون من هذه الأحرف، وأنتم يا معشر العرب عجزتم عن أن تأتوا بشيء منه، فثبت أنه كلام الله عز وجل لا كلام البشر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ما الفرق بين الكتاب والقرآن؟ لا فرق. نقول هذان إيش؟ وصفان لموصوف واحد. الكتاب فهو مكتوب، والقرآن لأنه مجموع ويقرأ. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طيب تلك إشارة إلى ماذا؟ كما عرفنا هذا بلاغ للناس، إما إشارة للآيات الأخيرة أو لسورة إبراهيم أو للقرآن كله، وكذلك هاهنا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، إما أن يكون المراد هذه السورة أو يكون المراد القرآن كله. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا، يعني ومع أنه مبين إلا أنه إيش؟ كفر به من كفر. وهؤلاء الذين كفروا يتمنون ويودون في مواقف الحسرة والندم أن يكونوا إيش؟ مسلمين. ومواقف الحسرة والندم الموت، الحشر، معاينة العذاب في هذه المواضع كلها. ربما قراءة الجمهور، وربما قراءة ابن كثير، ابن كثير المكي القارئ، وأصلها رب، وجيء بما لأنها دخلت على الفعل، يعني رب تدخل على الاسم، رب ليلا كذا، أما إذا أردت أن تدخلها على الفعل فتأتي بإيش؟ بما. ربما يود، يود فعل. طيب، هل هي للتقليل أو للتكثير؟ تأتي لهذا ولهذا. طيب، وفي هذا الموضع الأرجح أنها للإيش؟ ها؟ للتكثير، لأنه تكثر المواقف التي يتحسرون فيها، تكثر المواقف التي يتحسرون فيها. ربما يود، والود هو الحب الشديد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ذرهم يعني اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فهم فقط يعني ليس فقط يأكلون ويتمتعون، بل آمالهم هي هذه الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. لماذا أمر الله عز وجل نبيه أن يتركهم؟ لماذا؟ لأن من كان عاتيا ومتأصلا في شيء معين ولا ينفك عنه مهما وعظته ونصحته، فهذا يقال له ها اعمل. ونحن نستعمل هذا، الوالد مع ولده إذا نصحه وكرر عليه النصيحة ثم هو لم يستجب، يقول له يا ابن اعمل اللي انت عايز، يقول له اعمل، فيأمره بناش بأن يعمل ما يعتقد أنه ينهى عنه، اعملوا ما شئت، فيكون هذا للتهديد والوعيد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذا خطورة الأمل، خطورة طول الأمل، لأنه يورد صاحبه المهالك والمعاطب، كما قال علي رضي الله عنه وذكره البخاري في صحيحه: إنما أخشى عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. فسوف يعلمون، هذا تهديد علاوة على التهديد الذي قبله. ثم قال سبحانه: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. المناسبة يا إبراهيم، تقول لما ذكر سبحانه الأمل بين هنا أنه منقطع بالإهلاك الدنيوي، يعني يا أصحاب الأمل لا تحسبوا أنكم ستخلدون فيها، بل إذا بقيتم على ما أنتم عليه سيأتيكم عقاب الله عز وجل فيقطع عليكم آمالكم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني أجل مكتوب معلوم، وإنما يمهلهم الله عز وجل ولا يهملهم. ثم أكد هذا الأجل: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني لا يأتيها هذا العذاب قبل الموعد ولا بعده، وإنما في الأجل تماما. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. مناسبة يا حمد. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني عدة مناسبات. المناسبة الأولى أن هذا القول مسبب عن إيش؟ عن الأمل والاغترار الذي هم فيه. ما أنت دوما تجد صاحب الدنيا المغتر بها دوما يعني يخرج مثل هذه الطعون وهذه الكلمات، فنقول هذا من يعني مسببات الأمل والاغترار بالدنيا الذي هم عليه، أو نقول لما كفروا بعد أن ذكر الله عز وجل كفرهم بالقرآن ذكر كفرهم بالذي نزل عليه القرآن. ربما يود الذين كفروا يعني بالقرآن هنا، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر اللي هو القرآن إنك لمجنون. سبحان الله، انظر إلى يعني هذه الشناعة. كما قال فرعون لموسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. صلى الله وسلم وبارك على رسله الذين كانوا يقابلون بهذه الكلمات ويصبرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وتأمل كيف خاطبوه: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. إما أن يكون هذا تهكما وسخرية، وإما أن يكون عتوا في الكفر، لأنهم مع اعترافهم بأنه نزل عليه الذكر إلا أنهم كفروا به، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا، أهل اللغة كالكساء وغيره يقولون لو ما مثل لولا، لولا مثل أو لو ما مثل لولا، لولا تأتينا بالملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة، وكلاهما بمعنى هلا، كلاهما بمعنى هلا، يعني هلا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني هذا ما يكفيه الذكر الذي هو بلسان عربي مبين المعجز، هذا ما يكفيه، فطلبوا آيات إيش يعني حسية. لو ما تأتينا بالملائكة يعني يشهدون لك إن كنت من الصادقين. قال الله عز وجل ردا عليهم: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. نحن ما ننزل الملائكة لاقتراحاتكم، وإنما ننزل الملائكة بالإيش؟ بالحق. والحق هو من الله عز وجل ليس منكم، فطلبكم نزول الملائكة هذا ليس من الحق، طلبكم أنتم، وإنما ينزل الله تبارك وتعالى الملائكة بالحق عندما يريد ذلك. طيب ما هو الحق؟ ها هنا يمكن أن يكون القرآن، يمكن أن يكون الرسالة، ويمكن أن يكون العذاب، ويدل على أنه العذاب وهو تهكم بهم قوله وما كانوا إذن إيش منظرين، يعني ممهلين، فهذا مما يرجح أنه العذاب. ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالعذاب، وما كانوا إذن يعني حينئذ منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا ختام ختم الله عز وجل به رده على مقولتهم. فما مناسبة هذا الختام؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتقول الختام بهذه الآية يعني له وجهان. الوجه الأول أي نحن الذين أنزلنا هذا الذكر على محمد، فما ذنبه أن ترموه بالإيش بالجنون؟ لماذا ترمونه بالجنون؟ الله عز وجل هو الذي نزل عليه الذكر. والثاني أن هذا الذكر فيه كفاية عن طلب الآيات التي إيش اقترحتموها، يعني يكفيكم، يكفيكم أن الله تبارك وتعالى نزله. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. المناسبة يا إبراهيم هذا أحسنت واضح، أبو سهيل يقول لك التسلية، تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رميهم له بالجنون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ما هي الشيع؟ الشيع هي الفرق التي يتبع بعضها بعضا، الفرق التي يتبع بعضها بعضا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرقا يتبع بعضها بعضا. يقول قائل كيف وهم فرق متناحرة؟ نقول هي متناحرة لكن يتبع بعضها بعضا، مشتركة في ماذا؟ ها؟ في التناحر، أو مشتركة في منابذة الكتاب والسنة. فهذه الفرق مع اختلافها إلا أنها مشتركة في ترك الوحي والتعويل على الرأي والنقل والعقل. في شيع الأولين، طيب إيش يعني شيع الأولين؟ تقول هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، والتقدير ها في الشيع الأولين، الشيع الأولين يعني السابقين، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، كما تقول صلاة الإيش الوسطى، يعني الصلاة الوسطى. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فعلم أن قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن هذا استهزاء، إلا كانوا به يستهزئون. كذلك إيش معنى كذلك؟ يعني مثل ذلك. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وها هنا يعني أعرني سمعك وقلبك، لأن هذه آية عظيمة، آية عظيمة من آيات القضاء والقدر، وأيضا تحتاج تأمل من أجل الضمائر التي فيها. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، فعندنا ضمير، ضمير نسلكه، نسلك إيش؟ لا يؤمنون به، هذا واضح، لا يؤمنون به يعني لا يؤمنون بالإيش؟ بالقرآن، فهذه ظاهرة. فهل ضمير به هو ضمير نسلكه أو أنهما مختلفان؟ هناك قول ضعيف ونبدأ به أنهما إيش؟ مختلفا، لكن هذا ضعفه ابن القيم وغيره، قال والصواب أن يكون ضمير نسلكه هو ضمير به. فالمسلوك هو ليش؟ لا، فالمسلوك هو الذي لم يؤمن به، أحسنت، المسلوك في قلوبهم هو الذي لم يؤمن به. طيب، إذا نحن قلنا الضمير للقرآن، فإذا صار المسلوك هو القرآن، بس على إيش؟ على حال لم يؤمن به، فسلكه الله عز وجل في قلوبهم غير مؤمنين به. أحسنت، بارك الله فيك، حجة، هكذا قال ابن القيم. قال ابن القيم فإن قيل فما فائدة هذا؟ إذا سلكه الله عز وجل في قلوبهم على وجه أنهم لم يؤمنوا به، فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون حجة عليهم، ويكون لا عذر لهم في إيش؟ في كفرهم. فهذا يعني الفهم الصحيح لهذه الضمائر. إذا جئنا للمفسرين ما نجد واحدا منهم قال هذا الكلام، وإنما يقولون نسلكه قالوا الشرك، ومنهم من قال الضلال، ومنهم من قال التكذيب. يعني نسلك الشرك، نسلك الضلال، نسلك التكذيب في قلوب المجرمين، نقول ما في منافاة، لأنه إذا سلك القرآن في قلوبهم غير مؤمنين به فقد أشركوا وضلوا وإيش؟ وكذبوا. لكن هذا الذي قاله ابن القيم هو القول الجامع لأقوال المفسرين. وأنت إذا قرأت أقوال المفسرين تقول وين التكذيب؟ ما في ذكر التكذيب حتى نقول نسلكه يعني نسلك الإيش؟ التكذيب. ما ذكر التكذيب حتى يعود عليه الضمير، ولا ذكر الإيش؟ الشرك إلا بالمفهوم، ولا ذكر الضلال إلا بالإيش؟ إلا بالمفهوم. فهذا الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله في صفحة المجلد الثالث في صفحة 21، قال وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين، هذا أحدهما، والموضع الثاني في سورة ليش؟ ها؟ الشعراء، في سورة الشعراء إيش؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال ابن عباس سلك الشرك في قلوب المكذبين، هذا قول ابن عباس، سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط. نسلكه يعني ايش؟ ها؟ ندخله. سبحان الله. ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال أبو إسحاق كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين. وقال الربيع الاستهزاء. وقال الفراء التكذيب. قال وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، التكذيب والاستهزاء والشرك، كل ذلك فعلهم أو فعله بهم حقيقة، أو كل ذلك فعلهم حقيقة، وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي سلكه في قلوبهم. قال وعندي في هذه الأقوال شيء، ثم بين هذا الذي ذكرته لك، أن المراد أن الضمير في نسلكه هو الضمير في لا يؤمنون به، والضمير في لا يؤمنون به يعود على القرآن، فيكون المعنى ها نسلكه يعني نسلك القرآن في قلوبهم لكن غير مؤمنين به، فيبدر عنهم هذا الشرك وهذا الضلال وهذا التكذيب وهذا الاستهزاء. ابن عطية رحمه الله يعني ذكر ثلاثة أقوال، القول الثاني منها هو عينه قول ابن القيم، فربما هذا يعني من توارد الأقوال. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وتأمل كيف ذكر الله تعالى إجرامهم، أي أنه سبحانه لما فعل ذلك بهم لم يظلمهم، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. والوقوف عند لا يؤمنون به وقوف جيد. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. إيش يكون إعراب لا يؤمنون به؟ حال لنسلكه، يعني نسلكه حال كونهم لا يؤمنون به، فما سلكه الله عز وجل في قلوبهم كما سلكه في قلوب ليش المؤمنين. الله عز وجل سلك القرآن في قلوب المجرمين وفي قلوب ليش المؤمنين، لكن المؤمنين آمنوا به والكفار لم يؤمنوا به، فيكون حجة عليهم. ثم تستأنف وتقول وقد خلت سنة الأولين. وقد خلت سنة الأولين، ما هي سنة الأولين؟ قولا، سنة الأولين إهلاك الله لهم، أو سنة الأولين تكذيبهم ولا منافع، فإن إهلاكهم كان بسبب إيش؟ تكذيبهم. خلت مضت، مدت سنة الأولين يعني سنة الله في الأولين هكذا، فتكون الإضافة ها هنا إلى الإيش؟ الفاعل ولا المفعول؟ سنة الأولين إلى المفعول. نعم، خلت سنة الأولين التقدير سنة الله في الأولين. قال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. المناسبة تقول من سلك في قلبه التكذيب فلا سبيل إلى هدايته ولو جاءتهم كل آية. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذا أمثال هؤلاء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، لو الله عز وجل فتح لهم باب وقال لهم تعالوا شوفوا السماوات وما فيها من العجائب، سبحان الله لا يؤمنون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. نسأل الله السلامة والعافية. سكرت أبصارنا، احنا قلنا في الفات كانت قرأت من أيها الإخوة لما قلنا ربما، لا لا نقول ربما هي قراءة الأكثر، أي ربما ربما هذه قراءة نافع وعاصم وأبو جعفر قراءتنا يعني، ومعنا نافع وأبو جعفر، وأما الباقون فقروا بالإيش؟ بالتشديد ربما. الباقون كلهم الآن هؤلاء ثلاثة، بقي لك سبعة، تأخذ القراء العشرة مرتبين، خذهم من تحت الفوق، نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي أبو جعفر يعقوب خلف العاشر، فهؤلاء هم القراء ليش العشرة. فالذين قروا بتخفيف الباء ربما نافع وعاصم أبو جعفر، والباقون بالتشديد. أما هنا سكرت، هذه قراءة الكل ما عدا ابن كثير سكرت، والفرق بينهما أن سكرت مثل اللهجة المشهورة هنا في الإمارات، سكر ليش؟ سكر الباب يعني اغلق، سكرت يعني اغلقت. وأما سكرت من السكر، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني ليس فقط إن أبصارنا ممنوعة بل أيضا ليش؟ ها؟ العقول، لأن السحر يؤثر على ليش؟ على العقل. لقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني مغلقة مغطاة لا ترى، بل نحن قوم مسحورون سحرت عقولنا. وأما على قراءة ابن كثير سكرت، سكرت بمعنى سحرت، فهذا مما يرجح قراءة الجمهور، سكرت أبصارنا يعني غطيت، بل نحن قوم مسحورون أي أنهم يعني لا سبيل لهدايتهم، لأن منافذ العلم مغلقة عندهم أبصارهم وعقولهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال قوله تعالى ربما إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، وهذا سند صحيح، أن الكفار لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين، فهذا موقف، موقف آخر. وقيل المراد أن كل كافر يود عند احتضاره لو كان مؤمنا، وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، هذا تمني. وقال سفيان الثوري طبعا في تفسيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. سبحان الله، عصاة الموحدين إذا الكفار رأوهم يخرجون من النار فحينئذ يتمنون أن لو كانوا مسلمين فيخرجوا. قال وقال ابن جرير وذكر بإسناده أن ابن عباس وأنس كان يتأولان هذه الآية يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال فيغضب الله لهم بفضل رحمتي فيخرجهم. فذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكذا جاء عن مجاهد كما رواه عبد الرزاق يقول أهل النار للموحدين ما أغنى عنكم إيمانكم؟ قال فإذا قالوا ذلك قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. قال فعند ذلك قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة، نعم وهي صحيحة. الحديث الأول حديث أنس رواه الطبراني في الأوسط وهو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار، فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. الذي بعده حديث أبي موسى عند الطبراني أيضا وهو صحيح. إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حديث الثالث حديث أبي سعيد وهو صحيح. ثلاثة أحاديث أنس وأبي موسى وأبو سعيد الخدري. نعم في حديث أبي سعيد نفسه فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم فيشفع الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله. فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. وإنما الأمر كما قال تعالى فما لنا من إيش؟ من شافعين. فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون يا رب أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم. الحديث الرابع هذا ضعيف لأن في إسناده مجاهيل. قال وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا تهديد لهم ووعيد ناكي، كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وهو في سورة إبراهيم السابقة عليها، وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ولهذا قال ويلهيهم الأمل أي عن التوبة والإنابة. وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. وقوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي الذي تدعي ذلك، إنك لمجنون أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. لوم أي هلا تأتينا بالملائكة أي يشهدون لك بصحة ما جئت به، كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. هذا مما يؤيد ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي بالإيش؟ بالعذاب. قال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر هو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. قال ومنهم من أعاب الضمير في قوله لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، يعني لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذا قول مرجوح. وذكر الشيخ السعد رحمه الله هنا فائدة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ومن مقتضى هذا أنه يحفظ إيش؟ أحسنت، أهل الذكر الذين إيش؟ يحملونه. فهذا من أعظم فضائل القرآن أن صاحب القرآن يحفظه الله عز وجل. وقوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يقول تعالى مسليا لرسوله في تكذيب من كذبه من كفار قريش، إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب، نعم قال ثم أخبر أنه سلك التكذيب، أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. وإنما نص المفسرين على التكذيب أيها الإخوة وإن كان القرآن سلك في قلوب المؤمنين وفي قلوب المجرمين، لأن هذا هو المميز بين الفريقين، يعني المشترك ماذا؟ القرآن. لكن في قلوب المؤمنين سلك ليش؟ الإيمان، وفي قلوب المجرمين سلك ليش؟ التكذيب. نعم، فمن أجل هذا اختصروا علينا وقالوا ليش؟ التكذيب. قال أنس والحسن البصري يعني الشرك. قال وقوله وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. نعم، فمن سنة الله عز وجل في الأولين يعني إنجاء الأنبياء وأتباعهم وهلاك المكذبين. وقوله ولو فتحنا عليهم بابا، يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق، أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك، بل قالوا سكرت أبصارنا، قال مجاهد وابن كثير والضحاك. من ابن كثير هذا؟ ليس هو القارئ، وإنما هو إسماعيل ابن كثير أبو هاشم، وهو ثقة ذكر ذلك ابن جرير بإسناده عنه، قال سدت أبصارنا. وعن ابن عباس أخذت، إيش يناسبها من القراءات؟ سكرت. نعم، أما سدت يناسبها إيش؟ سكرت. طيب، وعن ابن عباس شبه علينا وإنما سحرنا، كذلك سكرت. لكن نقول هذا يعني يدل عليه ما بعده، بل نحن قوم ناش مسحور، فقراءة الجمهور هنا يعني هي الأولى، القراءات كلها صحيحة. وعلى قراءة ابن كثير فيكون قوله بل نحن قوم مسحورون تأكيد، ومعروف أن التأسيس يقدم على التأكيد. وقال الكلب عميت أبصارنا، وقال ابن زيد سكرت أبصارنا، السكران الذي لا يعقل، يعني ذهبت عقولنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.